هذا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب إقفالها بكسر الهمزة على أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفال، فكان يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها لأن على قلوب هؤلاء مذكورين أقفالها. وقال مقاتل يعني هذه الأقسام طبعا على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبعا على قلوب الروح، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قفص، فإنه إما لم يفتح القفص لا يمكن فتح الباب والوصول الى ما وراءه، وكذلك لا لم يرفع الخطم عن القلب الى بابه. يقول ابن القيم رحمه الله من كثير القلوب بالاضافه الى ضمير القلوب، يعني يصرخ الى القلوب على وسمع بين السماء، يعني الا هذه الايه او لها نعم حولها الأول الذي يبلغ الذي يتدبره هو نفس حديث الأمير يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول ابن النبي أم على قلوب ولم يقل أم على قلوب على قلوب، وإنما قال أم على قلوب أقفال ولم يقل أم على القلوب أقفال على قلوب أقفاله نكثر القلوب. فإذا التنكير هنا يفيد أن الأشياء مراد به هؤلاء المذكورون الذين تتحدث عنهم الآيات، وينضم إليهم كل من التقص بحق التنكير عمم هذا يعني الواحد. فتنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. فمن قال أم على القلوب غيرهم في الجنة ذلك على السحلة، وفي قوله من هذا يعني الوقت. فتنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. ولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيره في الجنة، وفي قوله أقفالها فإنه لو قال أم على قلوب الأقفال ربما لها الله ضرورة به قال أقفال وذهبوا إلى ما يعرف ما هو من خطر من جنة الخطر أو خطر من باب بدو عن بها
نعم.
أم على قلوب أخبارها قلوب أخبارها الله عز وجل عليه فهم لا يعقلون وهذا يرد على الأدبية والإيمانية حتى يقول الله وقد روى ابن جرير أن شابا من اليمن يقول حتى يكون الله عز وجل يستحوى أو يفرجها كما زال الشاب الذي كان ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى واليا فاستعان به يعني أنه خطها معنى هذه أصل الفعل اليد والصلاة يقول القرطبي فالأقسام هنا الخلوة لها مختلف وخلوة إزاز القلب والخلوة عن الإيمان يعني لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر لأن الله طبع على قلوبهم وقال على قلوب لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة والمراد أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أكثرها هذا الاستفهام قيل انه من الانكار وقيل اكثرها من الانكار وقيل ايضا ام على قلوب اكثرها ام هي المنقطعه البرد بالبل والهمزه يعني فكان يتدبرون القران بل اعلى قلوب اكثرها فهم لا يفهمون ولا يعقلون المراد قلوب هؤلاء المعتدين وقال في فتح البيان أصل قوله أفلا يتدبرون القرآن يقول أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء هذا معنى التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يكون إليه أمره وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الحق وقفة الآيات ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف تخليط منه فقال أيضا والآيات بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القرآن ولا يتأسى به ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا أوليا وأما المقلدة التاريخ عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها وإن كان في هذا الحق حقيقة نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها يقول هم الذين لكن أما أن يكون هم الذين على سبيل الحصر فمعنى ذلك أن المخلدة من المسلمين لأي وأنها فيه الجزاك نزل طبعا هذا لا يقبل لكن فضل من ذلك لأنهم يحلون بين قلوبهم التدبر آيات الله بحجة التقليد لكن الآية أصلا نزلت فيها يعني أي بشري قال العلامة الخمسي رحمه الله تعالى الهمزة في قوله أفلا يتدبرون للإنكار والإنكار عاطفة على جملة المثلثة على أصح القولين والتقدير يعرضون أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وقال السكتي أيضا وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال أيضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستغلين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص من لا يتدبر القرآن في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويعني يتعلمونه ويعملون به فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس فكما أن خير الكلام كلام الله، فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم الكلام. فالكلام أفضل وأكمل وأعظم ما يشتغل به، كما أن خير الكلام كلام الله، فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير العلماء من علم القرآن، وخير المتعلمين من تعلم القرآن. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصتهم، هم أهل الله وخاصتهم. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الطغوي في تفسيرها، قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء حلماء. وقيل: سمى العلماء ربانيين لأنهم يربون، لأنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإدمانه: قد ربه، يربه فهو رب الله. وقيل: سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وزيدة الألف والنون للمبالغة في النسبة أو في النسب، كما يقال يحياني. وقيل: الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. ثم قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في قوله: وأملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قراءة أخرى: وأملي لهم. قراءة ثالثة: وأملي لهم. فعلى القراءة الأولى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى؟ إما أن يكون أملى لهم الشيطان، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية: الشيطان سول لهم وأملي لهم، أيضا نفس الاحتمالات. على القراءة الثالثة: الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك، لأنها القراءة المستقيمة في قراءة الأمطار، يعني قراءة أملى لهم، أملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم، أي خبر إن. نعم وضحي، يعني خبر إن في حوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. جملة المبتدأ والخبر: الشيطان سول. هذا الجملة هي في محل نصب الأخير في الخبر إلا. الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم. وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. إذا قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم، على إن قلنا أنه المقصود بها اليهود فعلاه الله، فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا سبب استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم، ارتد رجعوا عما كانوا عليه من التصديق والإيمان بنبي يبعث ثقته كذا وكذا. فلما عرفوه وتيقنوا كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا، فالكلمة فلما جاءهم هي تتم بمعنى قوله تعالى من بعد ما تغيرهم الهدى، من بعد ما كانوا يعني عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا. وقوله تعالى كفروا به يساوي هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم. وقال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون، قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن. وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين، قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين. وهذا المذهب نصره، أو هذا القول في التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافس وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فقد قال هم أهل النفاق. وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجدر منها بصفة أهل الكتاب، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بفيرهم للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. ولو كانت من صفة أهل الكتاب لكان في وقتهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا. يعني لو كانت كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يخطوا به بأنهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم السياق، إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان خول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم في بعض الأمر. وهذا مسلك المنافقين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم، كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك، قال الشيطان سول لهم، أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل، أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي، يعني كل أمل يعني يحفز الإنسان على التسويف، على التسويف. ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويشهد بأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل، يعني حكمة آخر للقراءة الأخرى وأملي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى، أو أملى لهم، قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى. فيشهد التفسير الثاني أن أملى لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يعني والله المثل الأعلى. إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة تتبعه فهم يعرفون حركاته ويتابعونه ويمتدونه جيدا، ومع ذلك لا يقبضون عليه. لماذا؟ يريدون أن يقبضوا عليه متلبسا في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلب. فلله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه الكفار، هم تحت ثقته وتحت سلطانه، لكنه يستدرجهم ويملي لهم فيزدادون بذلك اغترارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله، وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة، كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني إنما هو سرًا. وقد جاء في هذا المعنى أو صح في هذا المعنى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج. ففي الحقيقة ليست علامة اختيار وارتفاع كما يعني يزعم بعض الناس ثم يقولون أن ربنا بيحبني، أن ربنا لما كنت بيحبني وكنت عمل كذا وأعطاني كذا وكذا وكذا. هذه المقاييس تدل أو هذا التفكير يدل على الاغترار بالله، وغركم بالله غرور. فهذا اغترار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يتمادى الإنسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم، وغير ذلك من التعلق بنصوص الرجاء مع قطعها عن نصوص الوعيد. فتجد المرأة متنازية في التبرد والتهتك وهذه الأشياء واضح. ثم تقول نبينا ربنا عناص، مهم القلب، القلب أبيض والقلب صافي وبينه وبين الله عناص، واضح. هذا نوع من الاغترار، بل هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، هو يتمادى في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده. هذا استدراج له، فليتفطن الإنسان ذلك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق والمال والصحة والبركات والخيرات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فرحوا فرحا لا يحبه الله، كمن قال فيهم إن الله لا يحب الفرحين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة لأن هذا يكون فيه زيادة حسرتهم إذا أخذوا بغتة وهم في هذا الرغد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك أي ما تقدم من ارتكابهم أو التسليم والإملاء. ذلك يعني العزة التي ارتد على أعقابهم الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينهم، إما أن كلمة ذلك تشير إلى هذه الرسالة أو اللي صار إلى الإملاء. الشيطان صور لهم وأملى لهم ذلك، يعني ذلك الإيه؟ التسجيل وذلك الإملاء، بأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أجدادهم من بعد ما تبينهم الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قيل هم المشركون، هم المشركون. سنطيعكم في بعض الأمر، هذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به. قول آخر في الذين كرهوا ما نزل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قيل إن القائلين هم اليهود، العكس، اليهود قالوا لمن؟ للمنافقين. ذلك بأنهم قالوا، أي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون. وقيل المعنى إن المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر كالصعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا وإن أخرجتم لنخرجن معكم وإن كفرتم لننصرنكم. فالمقصود بسنطيعكم في بعض الأمر كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال السنتبي التخفيف الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما تناوله ربها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله، يعني سواء كنا منافقون أو اليهود أو المشركون فهي عامة في كل من كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم. إسرارهم قرأه ناس وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. هذه قراءة عامة القراء، والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر. وقرأه حمزة والكسائي وحق عن عاصم إسرارهم بكسر الهمزة مصدر أسرى كقوله وأسررت لهم إسرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخشاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبا. قال السلكفي رحمه الله: والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومعازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى: في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة السلكفي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول: قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. على أساس أن لا هنا إيه؟ ولا يشرك في حكمه أحدا، لا إيه؟ لا فيه. يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحد. تأمل استعمال مادة إيه؟ يشرك في الحكم، يعني معناها أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. ففي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحد، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك بالله العظيم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. يعني أي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معتقدا أن شرع المخلوق مثل شرع الله فهو كافر، أو أن شرع المخلوق أفضل من شرع الله فهو من أولى كافر مسلم. واضح؟ وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى هؤلاء الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وذكر تعالى أن الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وليس هذا الإشراك زائدا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له، كما قال تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذا هذه المسألة الأولى، وهي أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. المسألة الثانية: الأدلة على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: إن الحكم إلا لله عليه توكل، وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال العلامة السلكفي رحمه الله تعالى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يستمعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده. يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات اختص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العبادة. يعني فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيه فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فان كانت تنطبق عليهم ولم تكون فحينئذ فليتبع تشريعهم، وان ظهر يقينا انهم احقر واخذ واذل واصغر من امن ذلك فليقف فيهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم الى مقام الربوبيه. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكل واليه اريد فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل انه بكل شيء عليم. فنتامل هذه الصفات، فمن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويضادون الله فقط، أين هم من هذه الصفات؟ هل هم أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل عليهم وأن نجيب إليهم؟ هل منهم أحد يتصف بأنه فاطر السماوات والأرض؟ أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيهم من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن له الحكم وإليه نرجع إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيه احد يستحق ان يوصف بانه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل ايضا من صفاته التي يستحق بها ان يكون له الحكم وحده والعباده وحده قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تذكرون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي منهم، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل، وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم، وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما بينا، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأتركه مع الله. مما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. فقد أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم المشركين يعني قال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشام تصبح ميتا من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم بأن الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة إذن ذبيحة الله وما ذبحه الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال؟ فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتقد به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الميتة حتى لو زعم الكفار أن الله ذكاها بيده سليمة بسكين من ذهب في زعمه ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله تعالى ولا تأكلوا وإنه أي أكل منها لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصارت هذه فتوى سماوية من الخالق جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني كانوا يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يسرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على فضح التفسير إليه. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كيف اتخذوهم أربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول وذلك في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحل له عاما ويحرمونه عاما. نعم إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين هذا يدل على أنهم على كفر في الأصل ثم لا يأتون به من النسيء وهو يعني تحليل المحرم وتحريم السفر مكانه هذا إيه مضادة لشريعة الله فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. أنا أريد أن أتذكر بيتين من الشعر كان نظامهما بعض الناس بمعنى الجليل حقيقة لكن ما أستطيع أن أتذكرهما يقول إنما الإيمان إجابة وسلبه لا وإلا قوة قاهرة بس مش قادر أتذكر كده كان يقول إن الإيمان إجابة وسلب له ما في القلب فعل الكهرباء لا وإلا قوة قاهرة يعني يقول من الإيمان يعني إنما يتأتى من إيه من الإجابة والسلب النفي والإثبات فقرأ النفي الكهرباء
مدد الكلمة مدد واضح. فشرارة الإيمان تنقدح في القلب بالتقاح غير معنى. إنما الإيمان إيجاب وسلب لهما في القلب فعل كهرباء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله يعني تفيد أن تفرد الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. إلا الله يعني إيه التوحيد. إنما التوحيد إيجاب وسلب له في القلب فعل الكهرباء لا وإلا قوة قاهرة. أي نعم. إنما التوحيد إيجاب وسلب لهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. نعم. فالشاهد يعني أن الآيتين الحقيقة يوضحان يعني هذا المعنى. فالإيمان لا يصح إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا نقول في التفسير؟ ليعبدون وحدي مش واحد يقول أنا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن أنه ممكن تصح له العبادة. لا لابد أن يعبدوني وحدي. وهكذا كل كان الأمر في القرآن أعبد الله يعني فسرها لي دائما أعبد الله وحده. ولذلك دائما في كلمة واحد نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لابد من الاثنين معا. تجريح توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. هذه أحد أسماء كلمة التوحيد. لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. فيفهم من هذه الآية الكريمة أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يتمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين. وطبعا هذا المعنى معنى لا إله إلا الله وشيء الذي كثير من المواضع في القرآن كما في سورة الزخرف. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدين. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمة التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمعنى. ولذلك قال وجعلها كلمة باقية في عقله كلمة لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذه لا إله كفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني هذا معنى لا إلا الله بالإسلام واضح. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما أنزل الله، وبين أيضا واجب المسلمين نحوه في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم على أنفسهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي الحقيقة هذا التكبر والاستكبار والاستنكار عن انحياز شرع الله نجد يعني أوضح ما يكون في هذا الزمان في العلمانيين الملاحدة الذين إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية يستبشرون وتتهللوا أسيرهم تماما ينطبق على الملاحدة العلمانيين الزنادقة هذا الوقت. يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرفوا الناس عن شرع الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال تعالى وإني كل على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إذا تتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام قالت أمينة سعيد كيف نخضع، تهاجم العلماء الذين يطالبون بالعودة إلى شرع الله، قالت كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، فهذا حالهم. وقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر متكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم.